السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. الحمد لله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أعتذر عن عدم حضوري في الدرس الماضي، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتمس منكم الكرم بأن تعفوا عن هذا التأخير أو الغياب، فأنتم أهل كرم. ما زال كلامنا موصول وموصولا مع الشيخ الطحان في كتابه تيسير مصطلح الحديث. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب كلما جاء ذكره أجد في نفسي حاجة أن أتكلم عنه، ولكن أنظر إلى الوقت فلا يسعني أن أتكلم عن هذا الكتاب ولا أهميته وفضله بين طلبة العلم بل وبعض المشايخ. وهو كتاب يستحق أن يكون الكتاب المعاصر الوحيد الذي كاد أن يجمع عليه المشايخ المعاصرين، كاد أن يجمع عليه المشايخ المعاصرين على هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب يعني أنا أتكلم دائما يعني كلمة عنه كده كل درس أو درسين. هذا الكتاب يعني أقول لا يخلو من وجودي أو من مكتبة من مكتبات الإخوة، وأكثر كتاب شرح في مادة مصطلح الحديث مع نخبة الفكر. وصلنا في هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث المدرج. والمدرج نوع من أنواع الحديث المردود بسبب بسبب إيه؟ الناس اللي محضرة أو اللي متابعة معنا. الحديث المدرج حديث مردود، سبب الرد أحد شروط الحديث الخمسة، الحديث الصحيح. قلنا أن أي خلل في الشروط الخمسة يدخلك على نوع من أنواع الحديث المردود، أي خلل. فهذا الحديث المدرج من أي يعني الخلل اللي حصل في وجود أو في عدم وجود الحديث شروط الحديث الصحيح جعلنا أن ندرجه في الحديث المردود. إيه اللي خلانا نحط الحديث المردود؟ عدم اتصال، عدم العدالة، عدم الضبط، إلا شذوذ. لا، خطأ. هو في الضبط، عشان نكون بس واضحين، هو في الضبط، هذا يكون في ضبط الراوي، ماشي. فالراوي إن كان ضابطا أي حافظا لما سمعه من شيخه، فعندما يؤدي الحديث فهذا يؤديه كما ينبغي، فهذا يسمى الراوي ضابط، والضابط إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. فإن تخلف الضبط وقع الراوي الذي لم يضبط الحديث وقع في أحد أنواع الحديث المردود بسبب الطعن في ضبط الراوي وحفظ الراوي. الضبط يعني الحفظ والإتقان. فإذا كان الراوي يحفظ 1000 حديث وأخطأ في 10، 20، 50 أكثر أقل، فالعلماء يتعاملون مع كل حديث بمفرده، لا يتعاملون مع مجمل إلا في بعض المواقف القليلة. وانتبه إلى كلمة القليلة، لأن الموضوع التعامل مع المصطلح ليس قالبا، وهذه الكلمة أكررها مئات المرات، المصطلح ليس قالب، مش قالب تحط فيه الشيء على قد، ده مرن يحتاج أكثر مادة فيها قرائن، أكثر مادة فيها قرائن تخليك تقبل هذا وترد هذا، ماشي؟ فالمضرب نوع من أنواع الحديث المردود. إيه سبب الرد؟ أن الراوي أخطأ في حفظه وضبطه فزاد في الحديث أو غير في الحديث. وكلمة الحديث تشمل الإسناد والمتن، ماشي؟ يبقى الراوي غير، ماشي، غير سياق الحديث سواء في الإسناد أو في المتن، سواء في الإسناد أو في المتن، فقد يدخل فيه ما ليس منه موهما أنه منه. يعني لو أنت نظرت إلى مثلا المكتب، يعني مثلا أنا أجلس الآن على مكتب، في هذا المكتب أدراج، ماشي، الهيكل من بره المكتب مكون مثلا من أرجل، ماشي، وقرص عليه هو اللي بتسمع عليه، خلاص، دي ممكن يعني الشكل العام تقول مثلا دي طاولة تجلس عليها. أما أن تجعل فيه أدراج فأنت جبت شيء زيادة، ماشي، زيادة وحطيته فيه، فالذي ينظر يقول هذا جزء منه ولكن هو منفصل عنه، هو منفصل، يعني تستطيع تشيل الأدراج وتحطها فيه. المدرج بنفس الطريقة، المدرج بنفس الشكل، اللي هو حديث يكون له سياق معين، فيأتي راوي يقع في عدم الضبط، طالما ما عندوش ضبط لهذا الحديث، قد يكون ضابطا لأحاديث كثيرة، أما الحديث المدرج فالراوي بتاعه يكون أخطأ فيه، الخطأ بتاعه يخالف فيه العلماء الثقات، يخالف فيه الرواة، فيروي الحديث بزيادة ليست من الحديث، هذه الزيادة تغير سياق الإسناد أو المتن. يكون الإسناد معروف عند العلماء، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي راوي يجعله مثلا من رواية مالك عن الزهري عن سالم عن أبي، فده يسمى تغيير. هذا التغيير لا يشترط أنه يأتي بشيء ضعيف أو صحيح، لا، هو إن حصل تغيير أيا كان هذا التغيير، تغيير للأحسن، تغيير للأقل، في النهاية يسمى هذا الحديث مدرج، يعني فيه تغيير للسياق، فيه زيادة. طيب هذا بالنسبة للإسناد. طيب نيجي للمتن. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه روي في أحاديث كثيرة، ورواه عدد من الصحابة كثر، فيأتي مثلا راوي ومن كثرة الرواية يجعل لفظة ليست من كلام النبي يجعلها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو من يعمل كده؟ هو لا يفعل هذا متعمدا، وإن فعلها فإنما يريد أن يبين معنى لفظة، ماشي، يريد أن يبين معنى لفظة أو يستدل بدليل، يستدل بدليل، فيقول مثلا أيها الناس إن هذا الفعل واجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي من بعده ويجعل هذا الاستنباط اللي هو الحكم الشرعي يجعله داخلا في الحديث، ماشي. طيب ده ليه الراوي يدرج؟ قلت ان الادراج لا يكون متعمدا، وبعضهم يتعمد ولكن لا يتعمد زيادة لفظة في كلام النبي، ولكن يتعمد توضيح معنى. كما اقول لك مثلا الان، مثلا نحن نشرح الان مادة اصول الحديث، اي مصطلح الحديث، فكلمة اي مصطلح الحديث مثلا جاءت زيادة، فانا زدت هذه الكلمة. طيب لو انا سمعتها من شيخ، قال مثلا شيخي قال مادة اصول الحديث مثلا اشرح لكم كذا، فانا جئت بعد ذلك قلت لك انا درست مادة اصول الحديث مع الشيخ فلان، اي مصطلح الحديث. كلمة اي انا اريد بها ان اوضح لك كلمة او معنى، ماشي، اوضح لك هذه اللفظة. صارت بعد ذلك انت اخذتها وقلت ان فلان سمع او حضر دروسا عند فلان وقال له اني ساشرح لكم مادة اصول الحديث اي مصطلح الحديث، فانت جعلتها بدلا من كلامي انا جعلتها من كلام الشيخ. هذه الصورة وقعت في عصور الصحابة والتابعين وتابع التابعين الى اخره في توضيح بعض الالفاظ او تبيين لحكم شرعي، فيقع الخطأ من بعض الرواة فيدرج ان يدخل بعض هذه الالفاظ في الاسناد او في المد فيغير سياق الحديث. طيب هذا الادراج اين يقع؟ الادراج يقع في الاسناد ويقع في المد. يقع في الاسناد لما يكون عندي اسناد معروف ومشهور، وياتي انسان ويروي هذا الحديث من اسناد اخر او من طريق اخر، خلاص لا يعرف به ابدا، يقول العلماء عنه ادرج فلان هذا الحديث، يعني عمل ايه؟ غير سياق، غير الاسناد، جاب اسناد مش بتاعه، خلاص. يعني مثلا انا عندي حديث انما العمل بالنيات، حديث يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، لما يكون عندي الاسناد دون اسناد صحيح ويعني متواتر الرواية من بعد يحيى ابن سعيد الانصاري عنهم، وهذا الحديث يكفيه انه موجود في كل كتب السنة وكل كتب الفقه وكل كتب العقيدة، لا يخلو كتاب من كتب المسلمين من وجود او من هذا الحديث. طيب هذا بالنسبة لهذا الاسناد. لو جاء انسان وقال روى مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، اللي حصل هنا بعض العلماء يوصف هذا الوصف يقول هذا ادراج بعضهم يوصفه بوصف ثاني، ولكن دعنا من الثاني، خلينا في الاول. يوصفه بانه مضرد. ليه؟ لانه ادخل في المتن او في الحديث بالمجمل، ادخل فيه حديث ما ليس منه، اللي هو ايه؟ اللي هو حق اسلام مالك عن نفر بن عمر. فغير الاسلام، غير الحديث، بدل ما هو حديث عمر جعله من حديث عبد الله بن عمر، بدل ما هو مثلا من رواية فلان خلاها من رواية فلان. خلاص. هذا النوع قد يكون من القلائل، يعني قليل ان تجد مثل هذه الصورة، صورة الحديث المدرج في ويكون الادراج في الاسناد. وبعضهم يدرج. طيب، الادراج في الاسناد له اكثر من صوره. الصوره الاولى ان ياتي باسناد مخالف للاسناد الذي معه. سربت عليكم يعني ما كتبه الشيخ. الصورة الثانية اللي هو الشيخ ما ذكرهاش، ان هو يكون مثلا انا عندي ايه حديث، اول حديث صحيح مسلم، حديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام، ماشي. الحديث ده من رواية مين؟ ابن عمر عن عمر بن الخطاب، ماشي كده. فانت عقدت أن يروي ابن عمر عن النبي، ابن عمر عن عمر بن الخطاب. طيب، لو أن راويا قال حدثني يحيى ابن يحيى الأنصاري، ماشي، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني علقمة قال، علقمة هذا قال ابن عمر عن او عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انت ستقول هذا الحديث مدرج فيه اسم ابن عمر، لان جمهور العلماء رووا هذا الحديث عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة. فوجود عبد الله ابن عمر هذا معناه انه مدرج في الاسلام. بعضهم يدخل هذه الصورة في باب اخر، الا وهو المزيد في متصل الاسانيد. لا يجي وقت تاني هنتكلم عنه بتفصيل شوية، انما الان الادراج ان يدرج شخصا او راويا في الاسناد ليس له وجود. دي صورة. الصورة الثانية اللي الشيخ هنا ذكرها، اللي هي يعني يروي اسناد، هو عنده اسنادين، ماشي كده، اسنادين بحديثين، فيجيب ده مكان ده ويجيب ده مكان ده، فيحصل عنده عملية ايه؟ نعم، ولا يحصل عنده عملية ايه؟ ادخال. يحصل عنده ادخال حديث لحديث، ده نوع من انواع الحديث. يقول ايه؟ فلان ادخل حديثا في حديث. وبعضهم يقول هذا من المقلوب. بعضهم يقول هذا من المقلوب. ليه؟ خد الاسلام بتاع ده حطه في المتن بتاع ده. فالمسميات ممكن تختلف معاك، ولكن انت تقول هذا حديث ضعيف مردود. ليه؟ السبب ان الراوي لم يكن ضابطا. نعم، السؤال انه مضرب لانه معروف مثلا ان الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كون الراوي ادخل راويا او اخطأ في اسناده فيكون الحديث ضعيف او مردود. لماذا؟ لان الراوي لم يكن ضابطا. ايه اللي خلاني اقول مش ضابط؟ انه ادرج في الحديث ما ليس منه، اي ادخل فيه شيئا لم يكن من اصل الحديث، فغير اسناد الحديث او سياق الحديث. وكما قلت ان هذه قليله، يعني الاكثر في الادراج يكون في المتن وليس في الاسناد. طيب ده بالنسبه للاسناد. ذكر الشيخ مثال، او ذكر الشيخ مثالا، قال قصه ثابت ابن موسى الزاهد انه قال في روايته، في رواية الحديث، من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فيقول أصل القصة أن ثابتا دخل على شريك، وهو شريك بن عبد الله القاضي، فيه كلام، وهو يملي ويقول، شريك هذا جالس ويقول حدثنا الأعمش هو أبو محمد سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. طبعا أنتم تعلمون أن مجالس الإملاء ومجالس التحديث كانت تكون كبيرة، فالناس ينصتون ويسكتون حتى يسمعوا كلام الشيخ. وأحيانا المشايخ او المحدثون يكون معهم مستملي، ده هو المبلغ، واحد بيكتب ورا الشيخ وفي نفس الوقت يعلي صوته الناس تسمع. فالشيخ مثلا يقول ايه حدثنا الاعمش، فالاخر يقول حدثنا الاعمش، فيكتبون ايه خلفك المستملي او الشيخ. المهم انه ان الشيخ نفسه بعد كل جملة بيقف. فبعد ان قال الاسناد اللي هو الاسناد الاعمش عن ابي سفيان عن جابر سكت. فلما دخل ثابت نظر اليه شريك، يعني هو ايه يعني بعد ما قال الاسناد سكت، حب يستغل اللحظة اللي الطلبة بيكتبوا فيها الإسناد، فنظر إلى ثابت بن موسى وقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. طبعا الحديث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلا أنك إذا رأيت إنسانا خلقه حسن فتنظر اليه وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل شيء في الميزان حسن الخلق. عينيك فعل الشخص الذي يحسن الى غيره بالكلمه او بالفعل او بالصدقه او باي شيء، فانت تحب ان تنقل له كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر اليه وتقول هذا الكلام. أخذ هذا الإسناد والحديث اللي هو من ثابت بن موسى، عمل إيه؟ خد كلام شريك اللي هو هيقول بقى بعد كده إيه؟ حدثني شريك، أو مش حدثني، حدثنا أو أخبرنا شريك، أو سمعت شريكا يقول عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فده يسمى ايه بقى؟ ادراج في الاسناد. طب اللي حصل الحديث ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس مروي من طريق اخر، ماشي، مروي من طريق اخر، فهذا الخطأ من ثابت جعله لا يضبط الحديث، فيقال عنه انه ادرجه وان ثابتا لم يكن حافظا لهذا الحديث سواء للمتن او للايه او الاسناد. طيب ننتقل الى النوع الثاني وهو الادراج في المتن، وجود الحديث المدرج مش او وجود لفظه مدرجه في كلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. هم العلماء بيقولوا ان المدرج في المتن يكون على ثلاث صور، اما في الاول او في الوسط او في الاخر. اما في الوسط فقد قال الحافظ ابن حجر وهو نادر جدا، وهو نادر جدا، ولم اجد له مثالا الا هذا المثال الذي سنذكره، اللي هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. الرواه بعض الرواه رووا هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره، اتفاق كلها على اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. طيب العلماء بيقولوا ايه؟ اسبغ الوضوء هي اللفظه المدرجه. طب ليه مدرجه؟ عرفت منين؟ ودي المفروض هتيجي بعدين، اللي هي كيف نعلم ان هذه اللفظه مدرجه؟ قالوا باننا جمعنا الباب. اتذكرون كلام علي بن المديني؟ تذكرونه؟ ها؟ الباب ان لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. الباب ان لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طيب انا هنا جمعت الباب، جمعت كل الروايات، فوجدت ان هناك رواية جعلت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مع لفظ غيره، اما جمهور الرواة جعلوا هذه اللفظة من كلام ابي هريرة، وجاءوا بقصة ان ابا هريرة رضي الله عنه دخل على قوم لم يحسنوا الوضوء، فقال: ايها الناس اسبغوا الوضوء، ايها الناس اسبغوا الوضوء، فاني سمعت ابا القاسم يقول: ويل للاعقاب من النار. يبقى هذا التفصيل هو الذي جعلنا ان نقول ان هذه اللفظه مدرجه من كلام ابي هريره. طيب اسباغ الوضوء هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص او عمرو بن العاص على ما اعتقد في اسباغ الوضوء. اذا ليس معنى ان تقول ان لفظه اسبغ الوضوء مدرجه انها ضعيفه لا تثبت عن النبي، لا، نقول انها مدرجه في هذا السياق، يعني ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه اللفظة اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار. بمعنى ايه؟ طيب نجيب مثلا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم، ماشي، وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هل ينفع ان انا اجيب اسناد اي واحد من الاثنين من حديثين، ماشي، حديث مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، واقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ماشي، ولا يسلمه، في رواية ولا يسلمه، ينفع اقول كده اجمع الحديثين في سياق واحد؟ لا، مع ان الحديثين صحيحين، كل حديث صحيح على حدة، انما لما نجمعه مع بعض ما ينفعش. فكذلك اسبغ الوضوء جاءت او جاء الامر بالاسباغ في اكثر من حديث، اما وجود هذه اللفظة في حديث ويل الاعقاب من النار لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم عليه العلماء بان هذه اللفظه مدرجه هذه لفظه ابي هريره رضي الله عنه. ماشي. طيب الادراج في وسط الاسلام، طبعا الحافظ ابن حجر لما عقب على الادراج في اول الاسلام، في اول المتن اقصد، في اول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا نوع نادر جدا ولا اجد له الا هذا المثال. ماشي. طيب نيجي للادراج في وسط الاسناد او في وسط المتن. ذكر الشيخ حديث عائشه في بدء الوحي انها قالت، ان ركز معي، انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ماشي. طيب عائشة بتحكي تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل على الوحي الاول كان بيروح لغار حراء، ده معنى الكلام، وكان يتحنث. هنا قدامي لفظة اي يتعبد، هذه اللفظة بعض الناس بعض الطلبة يظن ان هذه اللفظة مدرجة من كلام عائشة، وهي من كلام الزهري رضي الله عنه. طب عرفنا منين؟ ها؟ جمعنا هذا الحديث من كل الابواب او من كل الكتب، فوجدنا ان جمع كبير روى هذا الحديث غير الزهري، ماشي، ولم يذكروا هذه اللفظة. خلاص. طيب وعندي مثال اخر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود في التشهد، حديث ابن مسعود في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد، التحيات لله والصلاة الطيبات إلى، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. خلاص. طيب ده هذا في آخر الإسلام، معذرة الإخوان، معذرة. طيب على العموم نجعل هذا الإسلام أو هذا الحديث معنا في القسم الثالث، وهو الإدراج في آخر الإسلام، في آخر الحديث. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد، فحتى وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص. فابن مسعود قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. ده كلام ابن مسعود. جاء بعض الرواة وجعل الرواية كلها من كلام النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، وإن شئت أن تقوم فقم. الجزء الأخير ده بيان من عبد الله بن مسعود. هذا بيان من عبد الله ابن مسعود. بعض الرواة جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الإدراج يكون في آخر الحديث. أكثر الإدراج يكون في آخر الحديث. طيب الشيخ ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وذر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. العلماء بيقولوا هذا مدرج. عرفنا منين؟ جاءت في رواية مفصلة دايما كلمة رواية مفصلة هي الروايات بتوضح لك أين الخطأ وأين الخلل. ثاني شيء أن هذا استحالة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب ليه استحالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حر، والحر لا يتمنى أن يكون مملوكا، لأن المملوك أقل درجة أو أقل مكانة من الحر، فكيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق؟ وقد جاءت الشريعة وجاء الشرع بالخلاص من الرق، ماشي. الأمر الثاني أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حيا، لم تكن حيا. الرواية المفصلة يأتي فيها الراوي يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه كلمة وهي أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول. يبقى هنا كده فصل الكلمتين دول، الكلمة دي من كلام أبي هريرة وهذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توضح لك أن حديث أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، هذه الجملة على بعضها لم تكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هناك جملة واحدة والجملة الثانية من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب احنا قلنا أن الإدراج الراوي يعني يزيد في الكلام، أحيانا يوضح كلمة زي التعبد التحنث أو التحنث أي التعبد، فأحيانا يوضح كلمة غريبة، فيأتي من بعده، خد بالك، يأتي من بعده أو من بعده إلى آخر، يعني ممكن بعد أربع رواة أو خمسة أو ثلاثة أو اثنين من الشرط المحدي على طول يعني، ويجعل ما قاله من أجل الشرح الغريب يجعله من صلب الحديث، ماشي، أو إن هو بيستنبط حكم شرعي. أيها الناس أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول، هو عايز يقول أيها الناس أسبغوا الوضوء ده حكم شرعي بدليل أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيأتي من بعده كما قلت ليجعل الروايتين أو اللفظتين من لفظ في لفظة واحدة وجملة واحدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يعني المدرج لا يريد أن يضاهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سيكون كذابا. احنا نتكلمش عن كذابين، خلاص الكذاب علمت حديثه هو فين، الكذاب إما حديثه موضوع أو مطلوب وخلصت منه، إنما المدرج ده راجل زاد كلمة لم يقصد بها الزيادة، هو حصل عنده خطأ، حصل عنده خطأ، نسيان، وهم، قلة ضبط، قلة حفظ، فخلاه يحط مش فاكر اللفظة دي بتاعت مين، بتاعت أبو هريرة بتاعت النبي مثلا، أو ظن إن هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء القبل الأخير، إنما كيف أدرك الإدراك؟ أنا عندي حديث وعاوز أعرف هل هو مدرج ولا لا؟ بالنسبة للأخت اللي سألت عن الإدراج وإزاي نجمع الطرق أو الرواية المفصلة، يقرأ هذه الأمور الأربعة. أولا ورود الحديث أو الكلمة المدرجة منفصلا في رواية الأخرى، يعني يجي واحد من الرواة ويزيد كلمة في الحديث، خلاص، لما نجمع الحديث بقى نشوفه مثلا عند أبي داود الجملة على بعضها، عند النسائي الجملة على بعضها، نيجي مثلا نروح الترمذي لا الترمذي الرواية بتاعته عن راوي غير راوي الاولاني، فيقول فيها مثلا قال ابو هريرة كذا ماشي، ثم قال قال رسول الله. يبقى هنا ايه؟ وضح وفصل الرواية. نمرة 2 التنصيص عليه من بعض الائمة المطلعين. يعني يأتي ابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، الدارقطني، النسائي، البخاري، احمد، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، اي حد من هؤلاء الائمة يقول هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم ترد في رواية مفصلة. يعني ممكن مثلا حديث للعبد المملوك أجران ممكن ما يكونش هناك رواية مفصلة، ولكن هي بنفسها كده تكون أنت تقول أن العلماء حكموا عليها أنها مضاجعة. قد يذكروا الأدلة على الإدراج وقد لا يذكروا. ليس كل كلام الأئمة يكون معه دليل، ماشي، هو طبعا في الغالب في دليل على كلامهم، أما بعض الأمور كده بتعدي منهم أو تأتي منهم ونحن نتقبلها كما تقبلها العلماء من قبلنا، كموقف أبو حاتم، كموقف أبي حاتم الرازي لما قال هذا الحديث علته كذا وكذا، وكنت ضعفته منذ كذا وكذا من السنين ولم اذكر له علة. يعني هو ضعف الحديث مثلا من سنتين ثلاثة ماشي، ولم يذكر العلة وقتها. يعني ازاي تضعف حديث من غير علة؟ هو ده عالم، الحديث بين يديه كالماء، لين جدا، كل حاجة ما شاء الله ناقد. فبعد 3 سنين 4 سنين وقف على علة لحديث ضعفه من فترة مدة كبيرة. فالتسليم للأئمة أنهم أدرى الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإثباته من عدم إثباته، أو يقر الراوي، يقر الراوي، يعني الراوي يقول أنا قلت هذه الكلمة، كقول عبد الله بن مسعود في حديث آخر لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، قال النبي كلمة وقلت أنا الأخرى. طب إيه هي كلمة؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خلاص، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ماشي، هذا حديث او هذا كلام عبد الله ابن مسعود، كلام عبد الله ابن مسعود. فجاء بعض الرواة جعل الجملتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فطبعا بعض الرواة او جمهور الرواة جاءوا برواية عبد الله بن مسعود المفصلة، الايه؟ المفصلة، اللي هي فيها قلت انا كلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. فهذا يسمى عند اهل العلم اقرار الراوي انه ادرج هذه الكلمة. النوع الاخير كيف يدرك الادراج؟ باستحالته عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا محال، هذا محال. ليه؟ زي مثلا حديث للمملوك أجران، تقول أنه مستحيل أن يكون هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت، ثانيا أن الرقة درجة أقل، فيعني صعب أن أو يستحيل أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يكون مملوكا ويطلب الحرية. طيب الإدراج حرام بالإجماع، هذا إن كان عن عمد، هذا إن كان عن عمد، إذا كان عن عمد هذا لا يجوز وحرام. ماشي. طيب اما ان كان مثلا اما ان كان في بيان لفظه، يعني لما يقول مثلا الزهري يروي الحديث ويقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث اي يتعبد، هذا يشرح لفظه، هو في وقته لا يقصد الادراج، هو يشرح كلمه والمستمع يعلم ان هذه اللفظه ليست من لفظه عائشه، ولكن الذي جاء من بعد المستمع تلميذ للزهري ماشي، هو اللي يحط الايه الزياده، او تكون اللفظه من عائشه وياتي من سمع من عائشه فيبلغه كما سمعه، ثم ياتي من بعده راوي مثل الزهري ويزيد كلمه للتوضيح. فسواء الروايه من عند الزهري او هو الذي ادرج او هو الذي قال وتلميذه هو الذي ادرج، الشاهد ان الادراج هنا لم يكن متعمدا، انما كان لبيان كلمه او لبيان حكم شرعي، ولم يقصد به ادخال كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه ان المستمع يعلم ان هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعد الامر والامام ابن حجر لخص هذا الكتاب وزاد عليه بعض الشيء وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، بترتيب المدرج. طيب هذا بالنسبة للمدرج، وسأجيب على سؤال الأخت الذي سألت عن كيف يضعف الحديث، هذا سأرد عليه، ولكن بعد أن أملي عليكم ثلاثة أسئلة كما هو المعتاد. فالسؤال الأول، عرف المدرج. الاثنين، اذكر مثالا على وقوع الادراج، كيف يدرك الادراج. هذا وبالله عز وجل التوفيق، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا بالنسبه للدرس انتهى. فالاخوه توقف التسجيل، جزاهم الله خيرا، بل انتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.